ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. الأزمة السورية التي تسير إلى اتجاه حلول عسكرية قريبة بعد التقدم الناجح الذي يحصده الجيش العربي السوري بدعم القوات الحليفة، ربما يعرقلها نقاط صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية بدعم المسلحين في مناطق يسيطر عليها داعش. واشنطن وبحسب تقارير صحفية أنفقت وزارة دفاعها البنتاغون أكثر من ملياري دولار على شراء الأسلحة للمعارضة السورية، بالإضافة إلى إرسال أسلحة من طرازات سوفيتية إلى قوات سوريا الديمقراطية ومجموعات متمردة أخرى تقاتل الجيش السوري. فكرة الصدام بين الجيش العربي السوري والمسلحين المدعومين من واشنطن في الرقة ودير الزور تحديدا بعد نجاح الجيش السوري في دخول مدينة دير الزور، لكن يرى مراقبون أن العمليات العسكرية لن تنتهي عند هذا الحد في ظل رغبة أمريكية للتواجد هناك، مع تهديد أمريكي للقوات السورية بعدم الاقتراب من نهر الفرات في المدينة. فهل تشعل نقاط التماس الأزمة السورية في ظل نجاح عسكري سوري ورغبة أمريكية ضدها؟ سؤال حلقة اليوم في ملفات ساخنة. مستمعينا الكرام، للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور رائد المصري، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور، أهلا بك على أثير سبوتنيك.
أهلا بك، أهلا وسهلا.
دكتور، يعني التحركات العسكرية للجيش العربي السوري تسفر يوميا عن انتصارات جديدة سواء في الشمال أو الشرق، لكن تلك المناطق تتمركز بها قوات مدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة. هل تشكل هذه المناطق نقاط تماس تؤثر سلبا على الأزمة السورية؟
يعني هناك بالأساس هناك اتفاق روسي أمريكي حيال هذه المواضيع، هذا اتفاق قديم، لكن السباق اليوم الذي استجد يعني مستمد أو نستطيع أن نستشفه من خلال الانتصارات الميدانية والتطورات العسكرية المهمة التي جرت على الساحة السورية والجغرافيا السورية، خصوصا بعد الانتهاء من عملية دير الزور، تشكل العمود للخيمة الأمنية لكل سوريا ووسط سوريا، وهذا بدوره يضعف القدرة الأمريكية التي كانت متسلحة بقوات سوريا الديمقراطية وتعتمد عليها. لذلك رأينا أن تصريحات وزير الخارجية الروسي حول أن كل قوات أجنبية على الأرض السورية بدون إذن الحكومة، كانت تصريحات نائب وزير الخارجية فيصل المئداد تصب في هذا المجال واعتبروها قوات معادية تم خروجها بالقوة. يعني هذا سرع لإعادة التموضعات الأمريكية من جديد، وخصوصا الاتفاق الأمريكي التركي حيال موضوع إدلب ومنطقة إدلب واستقالة المحيطي وغيره، يعني مما يريده الأمريكي إخراج الأجانب من هذا البلد لأنها انتهت مدة توظيفهم، والخشية الروسية أيضا من أن يزج فيهم في أماكن أخرى تؤثر على الأمن القومي الروسي. لذلك هناك حالات يأس أمريكية حيال هذا الموضوع لإعادة خلط الأوراق بغية الاستحصال أو الاستثمار قدر الإمكان، سواء عبر قوات سوريا الديمقراطية أو عبر الإرهابيين الأجانب في هذا المجال. لكن الوقائع والخريطة المدنية العسكرية تنبئ بأن الإنجازات الكبيرة للجيش العربي السوري المدعوم من روسيا يعني بعكس ذلك، وهي تكسب كل يوم أرض جديدة وشيئا جديدا وشرعية أكثر على بمنطق بمفهوم السيادة على الأراضي السورية.
نعم دكتور، يعني في الرقة مثلا هناك تحركات للجيش العربي السوري جنوب هذه المنطقة مع تمركز القوات المدعومة من واشنطن شمالا، برأيك كيف ستكون الصورة حال التقاء القوتين، وهل ستكون تلك النقاط على مائدة التفاوض بين الأطراف بذكر يعني أستانا وجنيف؟
يعني أنا لا أعتقد أن هناك سيكون تصادم بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن وبين القوات العربية السورية، خصوصا أنه حق السيادة هو للقوات العربية السورية والجيش العربي السوري، ولا يستطيع إكمال أو إنجاز كل يعني الأمور الميدانية بضرب الإرهابيين في دير الزور من دون الذهاب إلى رقة وقطع الطريق بشكل كامل، وحتى الصعود شمالا إلى الحسكة وإلى تصفير كامل الحدود ووصل الحدود العراقية السورية. هذا ثابت استراتيجية لدى الرؤية الاستراتيجية السورية، والرئيس السوري والرئيس الروسي أيضا تحدث عن عن هذا الموضوع، لكن هذه ثابتة لابد من تحقيقها. لذلك التصادم يعني لا أعتقد أن هناك تصادم بشكل مباشر، لكن هناك إيحاءات تدل خصوصا أن الروسي يعني تحدث أكثر من مرة بوجوب أن يكون لقوات سوريا الديمقراطية والأكراد ممثلين في المفاوضات سواء في أتيتانا على المستوى العسكري الميداني أو في جنيف، لكن الأمور تطورت وسباق، نحن أمام سباق، من يحقق إنجازات ويصل إلى الإنجازات المهمة والأكبر في دحر الإرهابيين يكون له اليد الطولة في هذا المجال. وأعتقد أن حق السيادة بالأساس هو الحق السيادي هو للدولة العربية السورية في تحقيق كل الإنجازات العسكرية وتطهير كل الجغرافيا السورية من الإرهابيين، وإذا كان عمل قوات سوريا الديمقراطية يصب في هذا المجال فلا بأس به، وبالتالي يجب أن يتعاون مع الحكومة السورية الشرعية. أما إذا كان يريد الاستمرار في أن يكون أو يؤدي دور وظيفي بيد الأمريكي لأنه أعطاه السلاح وموله فهو لغاية أمريكية، ومعروف أن الأمريكي يستخدم كل أدواته الوظيفيين ويتركهم على قارعة الطريق، وهذا هناك أمثلة عديدة في هذا المجال على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. لذلك على قوات سوريا الديمقراطية أن تكون حذرة في هذا المجال.
بخصوص هذه النقطة، يعني الولايات المتحدة وضعت أماكن تمركز لها في سوريا في مناطق معينة خاصة في الرقة شمالا ودير الزور شرقا، وهي يعني أماكن نفطية وغنية بالثروات. اللعبة الاقتصادية في سوريا هل تنجح بها الولايات المتحدة وهل تقاتل من أجلها أم تكتفي بإرسال من ينوب عنها للقتال هناك؟
يعني هذا الاستخدام الوظيفي للولايات المتحدة الأمريكية لبعض الأدوات سواء التكفيرية أم قوات سوريا الديمقراطية، أنا بدي قارن يعني كمان حتى ما أظلم قوات سوريا الديمقراطية كثيرا، هو من أجل هذا، هو من أجل هذا الهدف الاقتصادي بطبيعة الحال. لذلك حاولت تنى لها الفرصة وتضع يدها بالكثير من الملفات خصوصا في الحل السياسي المقبل، وأن يكون لها أجندة خاصة على المستوى الاقتصادي. أنا لا أعتقد أن ذلك سيتحقق في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الروسي أنا أعتقد أن الروسي ممسك تماما وممسك جيدا بالملف السوري على كافة المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وهذه الحماية الكبيرة على المستوى المجلس الأمن وكل وغير ذلك. لا أعتقد أن الأمريكي يستطيع أن يعني يكون له قدم أو يد في الأرض السورية خصوصا في المجال الاقتصادي. نحن نعرف أن كل المعركة بالأساس هي كانت بهدف تقسيم الثروات واقتسام النفوذ خصوصا الأمريكي منها، لأن هناك أنابيب غاز وأنابيب نفط جديدة ستمد من الخليج إلى الأراضي العراقية إلى سوريا وإلى البحر المتوسط، وهذا يعني أيضا يشكل عامل استراتيجي مهم بالنسبة لروسيا في المستقبل وبالنسبة لتأثير على الأمن القومي الروسي في هذا المجال. لذلك أعتقد أن القوة الروسية والحضور الروسي في الأرض السورية هو أقوى بكثير، ولن تسمح للولايات المتحدة بأن يكون لها موطئ قدم تتقاسمها النفوذ لا الاقتصادي ولا السياسي وغيره من القرارات في سوريا.
نعم، إذن لماذا تستخدم الولايات المتحدة الأكراد في هذه المنطقة وأيضا في دير الزور؟ يعني ماذا يملك الأكراد في سوريا يقدموه لواشنطن، وهل الوضع يعني هنا مرتبط بالقضية الكردية في العراق؟
لا، هو أساسا سؤال مهم جدا اللي عم تسأله حضرتك. لا، هو يعني من انطلاقا من هذا الواقع يعني يريد الأمريكي أن يضع يعني مثل ما بيسموها بالعربي الدارج قيمات أمام الروسي وأمام الدولة السورية وأمام الأتراك أيضا إذا لم يتماشوا مع مشروعهم. لذلك كان تحريك موضوع الأكراد في سوريا يعني الحديث عن انفصال أو الاستفتاء عن انفصال، هذا يضع الحكومة العراقية أيضا في موقع أو في موضع حرج، ويضع أيضا الأتراك أمام واقع صعب ومرير تخشاه تركيا بشكل كامل، ويضع الدولة العربية السورية. المهم أن أكثر ما يريح الدولة العربية السورية هو أن هذا الموضوع، موضوع الانفصال وموضوع اقتطاع أي جزء من الأراضي السورية، هو ممنوع وهو مثبت يعني من خلال كل هذه الانتصارات. فإذن الأمريكيين يحاول أن يستخدم أي ورقة يمكن أن تفيد مشروعه في المستقبل سواء بوجه التركي أو بوجه الروسي أو بوجه الدولة العربية السورية عبر استفتاءات أو عبر الحديث عن مظلومية للأكراد في هذا المجال. نحن نعرف أن الأكراد لديهم الحق ولهم الحق بأن يكونوا مواطنين متساوين أمام الجميع في سوريا، لكن ليس على قاعدة التقسيم الجغرافي، لأن نعرف أن التقسيم الجغرافي خصوصا في سوريا يؤدي إلى تقسيمات وتفتيتات على كامل الجغرافيا في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يولد إلى انفجار كبير على مستوى العالم. هذا ما نخشاه، هذا ما لا تريده لا الدولة السورية ولا روسيا، إنما الأمريكي يحاول أن يعمل عليه لكي يكسب أو يعيش على التناقضات والمتناقضات بين هذه الدول. وأعتقد أن الأمور يعني تم تجاوزها في هذا المجال، لأن الاستخدام للأكراد هو استخدام موضعي في معركة يريد الأمريكي استثمارها، لكنها لن تنجح بشكل كامل لأن سيادة الدولة العربية السورية ستكون كاملة على الأرض السورية في هذا المجال.
نعم، أستاذ العلاقات الدولية دكتور رائد المصري، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
أهلا بك.
لمزيد من المتابعة مستمعينا الكرام ينضم إلينا دكتور سليمان السليمان الأكاديمي والمستشار السياسي. دكتور أهلا بك على أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، يسعد أوقاتكم دائما.
أهلا بك دكتور. يعني نقاط استراتيجية مهمة تسيطر عليها داعش وتتمركز بها قوات مدعومة أمريكيا، الرقة ودير الزور، يعني هل يشعلان الأزمة السورية عسكريا في ظل تحركات عسكرية ناجحة للجيش العربي السوري، وكيف يواجه تلك القوات المتواجدة هناك؟
نعم، نحن نعلم جميعا كلما تقدم الجيش العربي السوري بإصرار وبخطوات ثابتة مع الأصدقاء والحلفاء، كان الأمريكي يتدخل، وأيضا عبر العملاء، وأيضا الإسرائيلي. نحن نتذكر جميعا ماذا قدمت إسرائيل من ضربات سواء في 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 تدمر أو سواء في حمص أو سواء في حتى منطقة مصياف بالأمس. وأيضا الأمريكي نحن نتذكر، وهذه لن تخوننا أبدا، هذه الذاكرة، عندما قامت قوات التحالف الأمريكي بقصف قوات الجيش العربي السوري بجبل السردة، وبناء عليه تقدمت قوات الإرهابيين وداعش وأذنابها للسيطرة على هذا من الجبل من أجل محاصرة المطار ومن أجل السيطرة على باقي الجغرافيا في محافظة دير الزور. لكن الأبطال الجيش العربي السوري صمدوا وكانوا موالين للحق وللوطن ولقائد الوطن ولله، وبناء عليه ثبتوا 3 سنوات. اليوم هناك من وضع خطوط حمراء لمنع تجاوز الجيش العربي السوري سواء في منطقة البوكمال أو منطقة تل أبيض أو حتى ما منطقة شرقي الفرات، ونحن نعلم ماذا حصل عبر البوابات الحدودية باتجاه العراق. رسموا خطوط ووضعوا حائط صد، ولكن وأطلقوا عدة سهام باتجاه هذا الحائط، لكن جميعها وقعت واصطدمت في هذا الحائط وهو الجيش العربي السوري وحلفائه. اليوم هناك من يراهن على أن الجيش العربي السوري لن يعبر الفرات، ونحن نؤكد أن الجيش العربي السوري قد عبر الفرات وطرد المسلحين من منطقات عدة من الحدلات على حدود الأردن حتى وصولها إلى اتجاه تل أبيض اليوم. وقد تدخلت قوات الجيش العربي السوري متمثلة بقوات الضفادع البحرية للمرة الأولى تدخل معركة دير الزور. إذن هناك قوات أمريكية، هذه القوات عندما حوصرت جماعتها أكثر من مرة استعانت بالمروحيات العسكرية الأمريكية، وقد أنقذت قيادات من داعش بأموالهم وسلاحهم وما يكتنزون من معلومات، وأيضا من أجهزة اتصال متقدمة ومطورة وأجهزة حاسوب تمتلك المعلومات لكي لا يتم فضحهم. لكن اليوم القنوات جميعها أكدت، وهذا موجود على يوتيوب وموجود عبر الصحف وأيضا في تقارير استخباراتية موجودة، ليس خافيا على أحد، القنوات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية بمليارات الدولارات وملايين الدولارات من أجل تمويل داعش في تلك المنطقة.
نعم، بهذه المعلومات دكتور، يعني فكرة الوصول إلى صدام جديد بسبب السيطرة على المناطق المحررة من داعش إلى أي مدى تتطور مع الدعم الأمريكي الهائل للمسلحين خاصة في الشمال؟
لا، نحن ممكن أن يكون هناك صدام. نحن نعلم أن المعركة الحقيقية كانت تسمى حلب أم المعارك، لكن نقول أبو المعارك هو في دير الزور، وتحديدا اليوم هناك القوات الأمريكية البريطانية جنسيات داعش وأيضا قوات قسد هذه المدعومة أمريكيا، وأيضا هناك بعض العشائر التي تحالفت معها وتريد أن تشكل مجلس محلي للإشراف على المنطقة وإدارة حكومة ذاتية، وما نسمع كلام حقيقة وتصريحات من هنا وهناك. نحن لا نهون الأمر، نعلم أن الأمريكي جاد بعد، وأيضا عملاءه جادين جدا، وتحديدا نسمع صراخ وعويل الإسرائيلي، وأيضا نعلم أيضا صراخ الأمريكي اليوم. لكن إذا عدنا إلى عدة أيام لمقابلة السفير الأمريكي فورد الذي كان سابقا في الجمهورية العربية السورية، ماذا قال؟ قال: أستطيع أن أقول أن أمريكا هزمت في المنطقة، وإن روسيا قد انتصرت، وإن الأسد قد أصبح أقوى مما كان، وإن الأسد اليوم سيضع الخطوط ويرسم خارطة الجغرافيا السورية. هذا الكلام، وأيضا وجه نداء إلى المعارضة وقال للمعارضة: اليوم أنتم خسرتم، يجب أن تكون لديكم مشروع سياسي آخر، والدعم قد أوقف، ويجب أن تتحاوروا مع الدولة السورية. كل هذه المؤشرات وكل هذه القضايا نصل بها إلى قضية مهمة جدا، أن الحل السياسي يأتي من خلال الانتصارات العسكرية التي يفرضها الجيش العربي السوري. نحن نعلم المنطقة ساخنة، نعلم الصفيح ساخن، نعلم أنه هو ملتقى مناطق زلزالية وحرب حقيقة ستكون خطيرة جدا إذا تعالت الأصوات أكثر وإذا اصطدم السلاح، وتحديدا في هذه المنطقة لأنها تمتلك منطقة استراتيجية، وعندما نقول نحن استراتيجية أي جيوسياسية، وهي الخطوط التي تمتد من إيران عبر العراق إلى سوريا إلى بيروت، ونحن نعلم هذا الخط المقاوم ماذا يعني، وأيضا المنطقة ماذا تعني اقتصاديا سواء من النفط أو الغاز أو حتى المحاصيل الزراعية. لذلك المنطقة حقيقة هي بوابة مهمة جدا، ومن يسيطر عليها، والأمريكي راهن سابقا ويراهن اليوم حقيقة عليها مع هؤلاء الدواعش، سواء دواعش الداخل أم دواعش الإقليم أم دواعش الخارج.
نعم، في ظل هذه الأوضاع هل تتحول دفة الصراع داخل خطوط التماس من التنظيمات الإرهابية إلى القوات الموازية وهي المدعومة من أمريكا لتحقيق مكاسب واشنطن واحتمالات تكرار الولايات المتحدة لدورها مع الإرهابيين من خلال تمويل القوى الراغبة في بسط نفوذها؟
سؤال جميل جدا. والله يا أستاذ نحن حزينين جدا حقيقة على ما يحصل، وتحديدا على الإخوة الأكراد والذين نصحهم السيد فورد وقال لهم لا تراهنوا على القرار الأمريكي وعلى المحاباة الأمريكية وعلى الدعم الأمريكي، وأيضا معظم التقارير الاستخباراتية وأيضا معظم التحليلات ومراكز الأبحاث تقر بهذا. نحن حزينين على الإخوة الأكراد لأنهم جزء من النسيج السوري، ونتمنى عليهم أن يصلوا إلى لغة العقل والمنطق ألا يكون هناك صدام مع قوات الجيش العربي السوري. نحن لن نقبل بتفكك، لن نقبل بحكومات ذاتية، لن نقبل بأي شيء يجزئ سيادة الدولة السورية ويخرجها عن منظومتها حقيقة التي نتعرف عليها، وهي سيادة الدولة السورية ضمن 185 ألف كيلومتر مربع متعرف عليها. لذلك الآن نحن حزينين على هؤلاء، لكن الأمريكي إذا أراد أن يلعب حقيقة اللعبة خطرة ويدعم هؤلاء وسيتخلى عنهم لاحقا، وأجلا أم عاجلا هم سيكونون حقيقة ضحية العيد، وهم سيكونون قد ورطوا نفسهم في مستنقع لن يخرجوا منه بسهولة. نتمنى أن تكون هناك لغة العقل، لغة الحوار، لغة السياسة، وأن يتبصروا وأن يروا حقيقة أمريكا ومن يريد أن يدعموا ويورطهم بهذا المشروع. أما بالنسبة لداعش فداعش تنهزم أمام قوات الجيش العربي السوري والحلفاء، وهروبها من جبال عرسال وهو هروب لإسرائيل وأمريكا معا حتى وصولها إلى الحدود العراقية وأيضا إلى المثلث الأردني السعودي العراقي. لذلك نحن لا يعنينا حقيقة داعش اليوم بقدر ما يعنينا أن نصل إلى مصالحات، إلى أن نصل إلى حكمة في القرار، أن نصل إلى حوار حقيقي، لكن داعش اليوم ينهزم ونحن نعلم هزيمته حتمية. لذلك نقول لا يعنينا حتمية، لأنه قد انهار، ونعلم لولا هذا الدعم لداعش لما كان هناك داعش، ونعلم من صنع داعش وأمريكا التي صنعت داعش ومن دعم داعش. وصدقني في الأيام القادمة والأيام بيننا سنكتشف جميعا قضايا مخيفة وبركانية، من مول داعش ومن أنشأ داعش، وتحديدا في المحيط العربي والإقليمي، وهذا يحزن الجميع حقيقة.
نعم، الأكاديمي والمستشار السياسي دكتور سليمان السليمان، كنت معنا ضيفا كريما، لك جزيل الشكر.
لكم محبتي وشكري.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.